الصلوات على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البحث في حقيقة الإجتماعي، قلنا بأن هنالكين نظريات ثلاث، نظرية المحقق الخراساني يدعو بأن العلم هو علم الكرب المركب الخارجي، ونظرية ذهبت إليه ذهب إليها أكثر المحققين المرزا والمحقق الإصفهاني أن العلم الإجمالي علم بالجامع، محقق الجامع وشك في الخصوصيات. نظرية ثالثة تبناها المحقق العراقي داعيا بأن العلم الإجمالي علم بالواقع وليس علم بالجامع، لكن الواقع معلوم لعلم مشوب بالجهل، فالإجمال في نفس العين لا في متعلق العلم، متعلق العلم الإجمالي كمتعلق العلم التفصيلي، إنما هو الواقع والفرد والمعامل الفرد في العلم التفصيلي، لا إجمال في ناحية العلم في العلم التفصيلي إجماله. نتقدم بالأمس تحصيلي بيان النظريات الثلاثة وما يمكن أن يكون مثلاً برهاناً أو دليلاً على كل واحد من هذه النظريات، حتى النظرية الثالثة التي تبناها مدرسة المرزا والمحقق الإصفهاني اعترضوا على كلام المحقق الإصفهاني باعتراضين، كل منهما اعترض باعتراض حاول أن يرد مقالة المحقق العراقي من تعلق العلم الإجمالي بالواقع. أما المرجع أو مدرسة المدر نقضت على المحقق العراقي القائل بأن العلم الإجمالي علم بالواقع لا بالجامع، نقضت عليه بأنه في كثير من الموارد من موارد العلم الإجمالي لا يكون تعين في المعلوم حتى واقعا، لا يكون هناك تعين المعلوم حتى وقع. مثلاً إذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين نجاسة بالضوء أو بالدم، وهذا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إذا كان أحدهما نجساً بالدم والآخر غير نجس أصلاً أو نجس بنجاسة أخرى مثلاً، هنا حيث أن المعلوم بالإجمال هو النجاسة الدمية فله تعين واقعي، فإنما هو نجس منهما واقعا بالنجاسة الدمية سوف يكون هو المعلوم الإجمالي، والآخر الذي ثم ليس نجسا أو ليس نجسا بهذه النجاسة لا يكون هو المعلوم الإجمالي، فيكون للمعلوم بالإجمال تعين واقعي. لكن لو فرضنا أن كلا الإناءين اتفاقا كان نجسا بنجاسة دمية والمعلوم بالإجمال ليس أكثر من هذا المقدار، العلم بأن أحدهما نجس بالدم، هنا المعلوم الإجمالي ليس له الواقع ليس له تعين، المعلوم بنجاسة بالدم واقعا بوجوده الواقعي ليس له تعين حتى واقعا، يعني حتى جبرائيل الذي هو عالم بالنجاستين معا لا يمكن أن يقول أن معلوم هذا الإنسان الذي يعلم بنجاسة أحدهما أيهما، هل هو هذا أو هو ذاك، لأن المفروض أن علمه علم بنجاسة دمية أحدهما وهو واقعا كلاهما نجس، يعني كل منهما صالح لأن يكون هو معلوم كله، بحيث لو انكشف الواقع الآن لهذا المكلف وقيل له كلاهما نجس بالنجاسة الدمية لا يستطيع أن يقول هذا كان معلومي الإجمالي بالنجاسة أو ذاك كان معلومي الإجمالي، لأن معلومه الإجمالي النجاسة الدمية والنجاسة الدمية فيهما معا موجودة على حد واحد على حد سواء، فلا يمكن أن يقال هذا معلومه أو ذاك معلومه. يقول النجار أو مدرسة النجار أنه في مثل هذه الموارد لو كان العلم الإجمالي علما بالواقع لا علما بالجامع ناحية ماذا يقول؟ هل يقول أن هذا المكلف كان عالما بالنجاستين معا؟ هذا واضح، المفروض أنه لم يكن يعلم إلا بنجاسة أحدهما، لم يكن يعلم بنجاستيهما معا، إنما نجاسة أحدهما، وكان يحتمل نجاسة الآخر أو قد يقطع بعدم النجاسة. فعلمه الإجمالي لم يكن إلا علما بنجاسة واحدة لا بنجاستين، هذا واضح. هل يقول المحقق العراقي هنا أن أحدهما معينا هو معلومه؟ هذا أيضا واضح المطلق، فإنه تعيين أحدهما بالخصوص دون الآخر ترجيح بلا مرجع. لماذا يكون هذا معلومه الإجمالي فليكن ذاك معلومه؟ إذا فلا يمكن أن يقال بأن أحدهما أيضا يكون معلوم. فرد ثالث غيرهما واقعا في الخارج أيضا ليس موجودا، المفروض أنه لا يوجد إلا هذين الفردين الخارج. إذن فهنا لو كان العلم الإجمالي متعلقا بالواقع هنا الواقع لا تعين له، إذن لابد أن لا يكون له معلوم إجمالي، لا إشكال في أنه له علم إجمالي. وهذا بخلاف ما إذا قلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، فإن الجامع واحد في كل منهما. لو قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع لا بالواقع، الجامع واحد ليس متعددا، التعدد في الخصوصيتين الفرديتين، وأما الجامع هو أمر واحد، فهو يعلم بنجاسة أحدهما، أو الجامع بينهما والجامع شيء واحد، والجامع بينهما أمر واحد، فيكون العلم به أيضا علما واحدا، علما بنجاسة واحدة لا أكثر. هذا جعلوه نقبا على مقالة المحقق العراقي. هذا النقد يمكن للمحقق العراقي أن يجيب عليه، لأن هذا النقد كأنه نشأ من ظاهر لفظ المحقق العراقي. أليس المحقق العراقي قال العلم الإجمالي يتعلق بالواقع؟ تصوروا أن المحقق العراقي يدعي أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، أي الواقع الخارجي، أي الذي هو المحروف المعلوم بالعرار. ما سبق قيل مراراً لأنه في موارد العلم في الصفات النفسانية ذات الإضافات يوجد متعلقين، متعلق بالذات ومتعلق بالعرض. في العلم يوجد معلوم بالذات وهو نفس الصورة الذهنية العلمية الموجودة في عالم الذهن والنفس والتي هي قوام العلم، والمتعلق الثاني هو مطابقه الخارجي في الخارج الذي هو المعلوم بالعرب أو المتعلق بالعرب، ليس هو متعلقا حقيقيا وإنما مطابق ذلك المتعلق. كأن كلام المحقق العراقي حمل على هذا المعنى، وأنه عندما يقول العلم يتعلق بالواقع أي بالواقع الخارجي، حينئذ قيل بأن الواقع الخارجي قد لا يكون له تعين أصلا، مع أن هذا لا يقول المحقق العراقي مثل المحقق العراقي يلتفت للتفرقة والتمييز بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرار. هذا في العلم التفصيلي غير موجود، فكيف في العلم الإجمالي؟ وهو من الأشخاص الذين ينبه على تفكيك بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرار. ليس مقصود المحقق العراقي من تعلق العلم الإجمالي بالواقع تعلقه بالواقع بالعرار، أي معلوم بالعرض الخارجي، فإن هذا لا يمكن أن يقبل حتى في العلم التفصيلي، فإنه في العلم التفصيلي أيضا العلم ليس متعلقا بالواقع الخارجي ببرهانه وبدليل إمكان الانتكاف بأن لا يكون واقعا كما في موارد الجهل المركب، فإنه عالم تفصيلا بشيء لكن ليس له مطابق خارجي، بل لا يعقل أساسا عروض ما في عالم النفس على ما في عالم الخارج أو تعلقه به كما مقرر في محله. إذن فعندما يقول المحقق العراقي أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع لا يقصد أنه متعلق بالواقع الخارجي، يقصد أن المعلوم بالذات للعلم الإجمالي كالمعلوم بالذات للعلم التفصيلي، صورة الفرد وليس صورة الواقع، صورة الجامع. ليس المعلوم بالذات في العلم الإجمالي إنما هو الطبيعة والجامع، بل فيه زيادة على الطبيعة زائدا على الطبيعة التي تعلقت بها العلم في عالم النفس والذهن وعالم المعلوم بالذات. كالعلم التفصيلي، كيف أن العلم التفصيلي معلومه بالذات الجامع مع الخصوصية، العلم الإجمالي أيضا معلومه بالذات الجامع مع الخصوصية، لكن الخصوصية مبهمة مرددة بين إحدى الخصوصيتين. وهو يدعي أن المعلومة بالذات للعلم الإجمالي ليس هو الجامع، وإنما المعلوم بالذات أكثر من الجامع كما بينا في شرح نظريته. الخصوصية أيضا دخيل مأخوذة في المعلوم بالذات في موارد العلم الإجمالي. ففرق بين أن يعلم الإنسان بوجود جامعين وبين أن يعلم بوجود الجامع ووجود خصوصية زائدة على ذلك الجامع. غاية الأمر هذه الخصوصية ملتبس أمرها بين خصوصيتين أو ثلاث بخلاف العلم التفصيلي، فإن الخصوصية فيها مشخصة ومرتبة. إذن فما هو المعلوم بالذات في متعلق العلم الإجمالي كالمعلوم بالذات في متعلق العلم التفصيلي صورة جزئية لا صورة كلية، ليست جامعة لكن صورة جزئية مرددة في انطباقها، يصلح أن تنطبق على هذا الفرق ويصلح أن تنطبق على ذاك الفرق في موارد عدم التعين بالواقع الخارجي. في موارد عدم التعين في الواقع الخارجي المعلوم بالعرض في الخارج لا، حيث أنه لا تعين له، فكل من الفردين صالح لأن يكون الفردين المعلومين بالعرض صالح لأن يكون هو مطابق تلك الصورة الذهنية. وهذا هذه الإمكانية تطبيق الصورة الذهنية على كل منهما هذا لا يشكل محذورا بحسب، لا يشكل لا يكون دليلا على أن الصورة المعلوم بالذات التي هي الصورة العلمية المتعلق بها العلم الإجمالي ليس هو الفرد إنما هو الجامع، لا أيضا هو الفرد فرد غاد الأم هذا الفرد لوجود الإجمال فيه والالتباس يصلح أن ينطبق على هذا ويصلح أن ينطبق على هذا. وهذه الصلاحية في الانطباق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض لا بد من الالتزام به حتى على مسلك تعلق العلم الإجمالي بالجامع الذي هو مسلك الإلزام، فإنه لو كان العلم الإجمالي متعلقا بالجامع سلمنا المعلوم بالذات هو الجامع، لكن الجامع وجوده الخارجي متعدد بتعدد الأفراد، فإنه ثبت في محله أن الكلي الطبيعي أو الكلي والجامع في الخارج نسبته إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد إلى الأبناء. الكلي الهمداني غير تام من أبطله ابن سينا. الكلي في الخارج متعدد، يعني الطبائع في الخارج تتعدد وجودا وإن كانت واحدة ماهية لكنها متعددة وجودا بتعدد الأفراد، فطبيعة الإنسان ضمن زي موجود وضمن عم موجود بوجود آخر. طبيعة الإنسان الموجودة في الخارج في ضمن زي غير الطبيعة الخارجية الموجودة في ضمن عام. حينئذ المعلوم بالذات جامع النجاسة، المعلوم بالعرض لهذا الجامع أي الجامعين الموجودين في الخارج، أي الطبيعتين الموجودتين؟ هل مطابقه مطابق الجامع المعلوم بالذات أي الجامع المعلوم بالعرض النجاسة جامع النجاسة الموجودة في ضمن هذا الإناء أو جامع النجاسة الموجودة في ضمن الإناء الثاني؟ المفروض أن كل منهما نجاسة دمية، إذن فيصلح أن يكون هذا مطابقه هذا معلومه بالعرض، هذا هو الجامع المعلوم بالعرض وجوده في الخارج، ويصلح أن يكون الثاني هو الجامع المعلوم بالعرض وجوده في الخارج. فهذا الإشكال من هذه الناحية، الترديد بلحاظ المعلوم بالعرض وعدم التعين في المعلوم بالعرض وإمكان انطباق المعلوم بالذات على كل من المعلومين بالعرض في مثل هذه الموارد، هذا إشكال مشترك الورود على كلا المسلكين وله جواب واحد، وجوابه هو أن هذا هو المعلوم بالعرض ليس هو متعلق العلم. تعلق العلم هو ذلك الأمر المعلوم بالذات، سواء كان المعلوم بالذات جامعا أو كان المعلوم بالذات فردا. إذن فمن هذه الناحية هذا النقض لا يشكل إشكالا ونقضا على مسلك المحقق العراقي، نقض المحقق الإصفهاني على مسلك المحقق العراقي، نقض المحقق الإصفهاني أيضا على بين كلاما هنا قال إن مقالة تعلق العلم الإجمالي بالجامد بالواقع لا معنى له، لأنه إذا أريد بالواقع، إذا أريد من الواقع الفرد بحده الشخصي، بأن يعلم الإنسان بالجامع وبحد الجامع وخصوصيته الشخصية، وهذا لازمه أنه يكون العلم الإجمالي علما تفصيليا، فإنه لا نريد بالعلم التفصيلي إلا العلم بالجامع وخصوصيته وحده الشخصي. فإذا كان الحد الشخصي الفرد متعلقا بالعلم، العلم منبثق عليه أيضا يعلم به المكلف، إذن فهذا هو العلم التفصيلي، لأنه لا يراد بالعلم التفصيلي إلا العلم بالجامع مع خصوصيته وحده الشخصي. وإذا كان هذا العلم بالفرد علما بالفرد مع إلغاء خصوصيته الشخصية وحده الشخصي، إذن هذا عبارة أخرى عن العلم بالجامع، لأن الجامع ليس إلا الفرد الملغى عنه حده الشخصي وخصوصيته الشخصية. إذن فأنتم بين أحد أمرين، إما أن تخالف الوجدان تجعل العلم الإجمالي تفصيليا وهو واضح للإطلاق، أو تلتزموا بأن الخصوصية الشخصية ملغاة عن متعلق العلم، العلم مع متعلقه معرف عن الحد الشخصي، فيكون لا يكون إلا الجامع، لا يبقى بعد تعالية الحد الشخصي إلا الجامع، فيكون العلم الإجمالي علما بالجامع. هذا الكلام أيضا يمكن المحقق العراقي أن يجيب عليه، بأننا ندعي بأن العلم الإجمالي علم بالفرد بحده الشخصي، لكن الإجمال في العلم لا في المتعلق. يدعي المحقق العراقي أن الإجمال في نفس العلم، وأن هذا الإجمال والتردد تردد في العلم لا في متعلق العلم. وفي الصورة الذهنية التي يتعلق بها، الصورة الذهنية صورة فردية يعلم بالفرد، ولو أحد الفردين يعلم إضافا مضافا على العلم بالجامع يعلم بوجود الخصوصية، لكن هذه الخصوصية العلم بها علم مشوب بالإجمال، نظير الضوء القوي والضوء الضعيف، كيف أن الضوء القوي يضيء المكان بشكل واضح فيتبين كل شيء، بخلاف الضوء الضعيف الذي يجعل الإنسان لا يدري، من قبيل ما الإنسان عندما يبتعد عن شيئين قد يصل إلى حال لا يدركه بشكل تفصيلي، يكون هناك يعني لا يراه، يكون هناك إجمال في الرؤية، خفوت في الرؤية، مع أن المرئي فرد شيء حقيقي ليس جامعا وكليا، المرئي يكون فيه أيضا حدا شخصيا، لكن لا وضوح في الرؤية، يوجد إجمال وعدم وضوح في نفس الرؤية، كذلك في العلم العلم الإجمالي ناشئ من الإجمال
قبل المتعلق،
لا لا ليس من ناحية المتعلق، ويعلم بوجود الخصوصية هنا، لكن هذه الخصوصية أبهمت لديه لأي سبب من أخبره المخبر بأن أحدهما نجس، لم يخبره بأكثر من أن أحدهما نجس من أي سبب من الأسباب. هذا فيرجع حينئذ كلام مقالة المحقق العراقي الذي كان يحسه بوجدانه أنه في موارد العلم الإجمالي يوجد شيء زائد على العلم بالجامع، يوجد علم بالخصوصية أيضا، فأترم هذه الخصوصية مبهمة. المحقق العراقي يريد أن يدعي أنه فرق بين موارد العلم بالجامع فقط بأن نعلم بتحقق الجامع، وبين موارد العلم بأنه زائدا على الجامع يوجد خصوصية، هذا موجود في موارد العلم الإجمالي، فإنه في موارد العلم الإجمالي نحن نعلم بأن معلومنا ليس فقط الجامع، أكثر من الجامع، هناك إضافة، فإن الجامع وحده لا يكون هو المعلوم العلم الإجمالي، المعلوم في باب العلم الإجمالي إضافة على التحقق الجامع، تحقق إحدى الخصوصيتين، فهذا الآن هذه الخصوصية مبهمة، هذه الخصوصية مرددة، لا يمكن تشخيصها في إحدى الخصوصيتين تعيينا، مردد بين الخصوصيتين، فيعبر عنه مثلا بأحدهما إجمالا، يقال أنه يعلم بأحدهما إجمالا، وهو كان يشعر بوجدانه أن موارد العلم الإجمالي بأحدهما هذه الجوامع الاختراعية الانتزاعية والاختراعية والمحصولات الثانوية تختلف عن سائر الموارد التي يكون العلم فيها متعلقا بالجامع الحقيقي الطبيعي. غادران فسره بهذا التفسير، قال العلم الإجمالي علم بالواقع. في مقام التعبير قال العلم الإجمالي علم بالواقع. فهذه تعبيرات تعبر عن حقيقة واحدة بحسب الحقيقة. العلم الإجمالي علم بالواقع، العلم الإجمالي فيه أكثر من العلم بالجامع، العلم الإجمالي علم بالجامع الاختراعي، علم بأحدهما. ففسره عبر عنه المحقق العراقي بالعلم بالواقع، ثم صار مثارا للإشكال بين الأعلام الثلاثة حيث كانوا متعاصرين وكلماتهم تنعكس بعضها تنعكس عليهم فيأخذونها بالنقد والإشكال. إلا أنه هناك نكتة وفذلكة، هذه الفذلكة لو كانت فاتضح لعل كل هذا النزاع كان ينتهي بين المسالك الثلاثة، وكان يتضح حينئذ هذه النظريات الثلاثة كلها صحيحة، يعني كل واحدة منها تنظر إلى حيثية في العلم الإجمالي لا ينظر إليها المسلك الآخر أو النظرية الأخرى، وكل الحيثيات التي لاحظها هؤلاء تكون صحيحة. وبيان هذا المطلب الذي يكون جمعا بين النظريات الثلاثة بحسب الحقيقة في نظرية، وصلحا فيما بينها في نظرية واحدة جامعة بين الحيثيات الثلاثة التي أشير إليها في كل واحدة من هذه النظريات، بيان هذه النكتة وهذه الفذلكة الأساسية توقف على أن نشرح حقيقة الفرق بين الجامع والفرد والكلي والجزئي. هذا التقسيم الذي يقسم به الصور الذهنية والمعلومات الذهنية إلى الكلي والجزئي أو المفاهيم إلى الكلي والجزئي لا بد من التحقيق فيه لكي يتضح حينئذ ما نريد أن نقوله هنا. نحن في المنطق قرأنا أن المفهوم إما كلي أو جزئي، فجعل في المنطق الجزئية والكلية قسمين للمفاهيم وللتصورات. فانطبع في الذهن الأصولي وفي الذهن العادي أن المفهوم والتصور ينقسم إلى قسمين، تصور كلي وتصور يقبل الصدق على الكثير، وتصور جزئي يمتنع أن يصدق على الكثير. مع أنه بالتدقيق والتأمل يظهر أن هذا الانقسام، انقسام الصور العلمية إلى كلي وجزئي، هذا الانقسام ليس انقساما للتصور بالدقة. التصورات المفاهيم بمعنى التصورات دائما تكون كلية، يستحيل أن تكون جزئية. الجزئية تنشأ من حيثية أخرى لا ترتبط بالتصور، بنفس التصور والمفهوم الذي ينتقش بالذهن، باعتبار أن أي مفهوم نأخذه نجرده عن واقعه الخارجي ونأخذه بالذهن يمكن أن يكون له مطابقات خارجية عديدة، يعني يمكن أن يسبق على كثيرين. ومن هنا ومهما نضيف إليه قيود مفهومية، نضيف إلى الإنسان مفهوم الأبيات، مفهوم الطول، مفهوم العرض، مفهوم العلم، أي مفهوم نضيف إليه سوف لا ننتهي إلى أن نصل إلى جزئي حقيقي، لأن كل مفهوم من هذه المفاهيم يمكن أن يكون له مصادق عديدة في الخارج، وإضافة الكلي إلى الكلي يستحيل أن ينتهي إلى الجزئية الحقيقية. قد ننتهي إلى جزئيات إضافية لكن جزئي حقيقي لا ننتهي إليه، وإنما الجزئية الحقيقية أي عدم الصدق على الكثيرين أو امتناع الصدق عن الكثيرين إنما ينشأ من واقع وجود مفهوم في الخارج. ومن هنا قال الفلاسفة بأن التشخص بالوجود أي بحقيقة الوجود، التشخص دائما ينشأ من الوجود بالحمل الشائع، عين الوجود، واقع الوجود سواء في عالم الذهن أو في عالم الخارج. قبل أن يوجد ويتحقق المفهوم، يبقى المفهوم كلية وصالحة للصدق على الكثير مهما أضفنا إليه بيوت مفهومية أخرى. وإنما يحصل امتناع الصدق على الكثيرين من تعين هذا المفهوم في حصة خاصة وفي وجود عيني خارجي. ومن هنا الفلاسفة كان تعبيراتهم أدق من تعبيرات المنطقيين، جعلوا التشخص من شؤون الوجود، خصوصا بعد توضيح مسألة إصالة الوجود. هذا البحث المعروف بين الفلاسفة في إصالة الوجود الماهية، هناك اتضح هذا الأمر أن التشخص يكون بالوجود والتحقق. فقبل التحقق والوجود أي شيء يؤخذ في عالم الذهن ويعرى عن وجوده في حصة خاصة يكون مفهوما كليا صالحا للانطباق على كثيرين، صالحا لأن يتحقق في تحققات عديدة، في تحصلات عديدة في الخارج، في وجودات عديدة في الخارج. وليس لا يراد بالكل إلا هذا المعنى، ما يمكن أن يكون له مصادق عديدة، تحصلات عديدة في الخارج. فالمفهوم التصوري في الذهن دائما يكون كليا، مهما أضفنا وجمعنا تصورات، أضفنا مفاهيم إلى مفاهيم، ما لم نفرض وجود هذا المفهوم في حصة وجودية واقع الوجود، وجود الحمل الشايع الخاص، يبقى هذا المفهوم كليا صالحا يكون له تحصلات عديدة. حتى لو يوحد المفهوم بما هو فان في الخارج، هذا غير ما يقال في باب موضوعات الأحكام، أن موضوعات أو متعلقات الأحكام الشرعية ما هي المفاهيم الملحوظة بما هي فانية في الخارج، فإن ذاك الفناء فناء تصوري لا فناء في وجود حصة معينة، لا يعني متعلق الحرف لا يفرض وجوده في حصة معينة، لا يفرض عدم وجوده لكي يحقق ويوجد من قبل الإنسان. فذاك فناء تصوري عندما يقال أن المفاهيم قد تلحظ في موضوعات ومتعلقات الأحكام بما هي فانية في الخارج، ذاك فناء تصوري لا فناء في وجود حقيقي وحصة من التحصل الخارجي العيني لذلك المفهوم. فذاك أيضا مفهوم كلي، المفهوم قد يلحظ بما هو في الخارج، يعني يلحظ تصوره بما هو في الخارج، وقد يؤخذ تصوره بما هو في الذهن، هذا انقسام آخر ذاك المفهوم بلحاظه كونه فانيا في الخارج أو كونه ليس ثانيا في الخارج، الذي تقدم في بحث الماهيات بشرط لا ولا بشرط بشرط شيء، مربوط بعالم التصورات. وكلها تلك كليات، يعني لا تصبح جزئية وفرد تبقى جامع، وإنما تأتي الفردية والجزئية والتشخص والتعين من إضافة هذا المفهوم إلى تحصله الواقعي العيني بالوجود العيني الواقعي في الخارج. ومن هنا كان التشخص دائما بالوجود، والوجود ليس مفهوما، مفهومه أيضا كليا. حينما نقول تشخص المفهوم يكون بوجوده وجزئيته بوجوده، أيضا لا يعني إضافة مفهوم الوجود إليه، لأن مفهوم الوجود هو أيضا كلي وهو مفهوم عرضي، لا يجعل إضافته إلى شيء لا يجعله وجوديا، وإنما يكون المقصود من أنه يصبح المفهوم جزئيا بإضافته إلى الوجود، أي بملاحظته في عالم الذهن متحققا في الخارج، يعني بالعلم بتحققه في الخارج. ومن هنا يفهم أن الجزئية دائما تكون ناشئة من ملاحظة المفهوم متحققا في حصة خارجية، يعني من مرحلة تطبيق المفهوم على محصله الخارجي وعلى وجوده الخارجي. من ناحية هذا التطبيق تأتي الجزئية، وإن شئتم قلتم تأتي الجزئية من الإشارة بالمفهوم إلى محكيه وحصته الخارجية، وإلى عينه، إلى تعينه وعينيته الخارجية التي تكون عينيته بوجوده، بالإشارة إلى المفهوم في عالم الذهن إلى محصله الخارجي وعينيته في الخارج تتحقق حينئذ الجزئية. ذاك الوقت يكون هذا المفهوم جزئية، فنقول هذا الإنسان. حينئذ العرف قد في مقام التعبير يأخذ الخصوصيات، أنه طويل ابن فلان في اليوم الفلاني في هذا المكان الفلاني والزمان الفلاني، إلا أن هذه القيود كلها لو تجرد عن الإشارة إلى حصة خارجية تبقى كلية صالحة لأن يكون شخص آخر من هذا الإنسان بتمام هذه الخصوصيات، وإنما تصبح جزئية بالإشارة به إلى حصته. لكن التسامح العرفي قد يجعل مجموع العناوين والقيود المفهوميه هو عباره اخرى عن الجزئيه، لان هذه جزئيه عرفيه لا جزئيه دقيقه ومنطقيه وفلسفيه، جزئيه مسامحيه. والا كل هذه القيود لولا الاشاره بها الى واقع متعين في الخارج صالح لان يكون له مصادر عديده متعدده. اذا فالجزئيه تنشا من اخذ المفهوم مشيرا الى مصداقه في الخارج وتحصله في الخارج. هذا هو يعني بهذه الحيثيه تنشا الجزئيه في المفاهيم. ومن هنا يعرف ان الجزئيه ليست من شؤون المفهوم بما هو مفهوم كما هو ظاهر التقسيم المنطقي للمفاهيم الى الكل والجزئي. الجزئيه تنشا من استخدام الذهن للمفهوم واخذه مشيرا الى حصته في الخارج. وهذه الحيثيه حيثيه الاشاريه ليست حيثيه مفهوميه، ليست باضافه مفهوم الى مفهوم حتى مفهوم الوجود كما قلنا، هذه حيثيه فعليه لا حيثيه انفعاليه. العقل عندما ياخذ نفس المفهوم الكلي ويشير به الى واقعه يصبح هذا المفهوم الكلي جزئيا، لا بان ينضاف الى المفهوم مفهوم جديد، فان المفهوم الجديد حتى لو اضيف لانه كلي كالاول لا يجعله جزئيا. فالجزئيه تنشا ليست صفه في المفاهيم ابتداء وبالذات، وانما صفه للمفاهيم بلحاظ اخذها من قبل الذهن مشيرا بها الى واقعها الخارجي، الى وجودها الخارجي، الى تحققها وتحصلها في الخارج. وهذا هو المعنى الدقيق لكلام الفلاسفه من ان التشخص بالوجود وان الجزئيه من الوجود لا انه من مفهوم الوجود، فان مفهوم الوجود ايضا كلي وعرضي وليس مفهوما.
أشارة
إلى نفسانية تكون شان بوجود في لا أتكلم في الموجودات بحمل الشارع وهو حقيقته أي شيء كان حقيقته، هذا الشيء الذي في موارد الإدراك والتصديقات تكون موجودة، أنه في موارد الإدراك والتصديق يؤخذ المفهوم ومشيرا بها من قبل الذهن إلى محصله الخارجي إلى محققه الخارجي فيصبح جزئيا. ولمجرد أن نلغي هذا الخصوص بحيث لا يكون هناك محصل له في الخارج يصبح كليا هذا المفهوم، لأنه يصبح أن يكون له وجودات خارجية وتحصلات عديدة ومصادر عديدة في الخارج. إذا يعني هو هذا المطلب يعني
بل
المدرك في الادراك الحسي المدرك في الادراك الحسي ايضا لو جرد عن المطابقه الخارجيه ايضا يصبح كليا. لو جردناه يعني لم نلحظه لم نستخدمه بما هو فاريا في حصته الخارجيه ايضا اصبح كليا. جزئيته بهذا اللحاظ بلحاظ اخذ هذا المدرك فاريا في ذاك الامر الذي حس به يعني في محسوسه الخارجي. كل مفهوم عندما نجرده عن فنائه في تحصله العيني الوجودي الذي يكون بواقع الوجود في الحمل الشارع لا بمفهوم الوجود، كل مفهوم حينما نجرده عن واقع وجوده وتحصله وعينيته يصبح كليا، اذ يمكن ان يكون له وجودات وتعينات وتحصلات عديده. ومن هنا نحن لا نفهم فرقا بين التشخص والوجود والجزئيه الحقيقيه، نعم الجزئيه العرفيه ذاك كلام اخر، الجزئيه العرف يتعامل مع الانسان الطويل المولود في اليوم الفلاني والساعه الفلانيه يتعامل معه تعامل جزئي، ولو باعتبار ان عاده لا يكون هناك متعدد ينحصر في هذا، الا ان هذا ليس جزئيه حقيقيه، لان كل هذه القيود حينما ناخذها ايضا لولا تحققها في حصة معينة من المصداق يمكن أن يكون له مصادق عديدة في عالم نفس الأمر والواقع، لا يمتنع صدقه على كثيرين. فالجزئية الحقيقية الدقية لا الجزئية العرفية يستحيل أن تكون من غير ناحية الوجود بهذا البرهان الذي بين وحمل. إذا لوحظ أن الجزئية في عالم والفردية في قبال الجامع والكلية جامعية والكلية الجزئية لا تأتي من إضافة من قيود مفهومية، وإنما تأتي من استخدام المفهوم الكلي وأخذه مشيرا في حصته الوجودية الحقيقية بالحمد الشارع في الخارج، يفهم حينئذ أن الفرق بين العلم بالجامع والعلم بالفرد ليس بالدقة من ناحية أخذ الخصوصيات المفهومية
في متعلق العلم، وإنما الفرق بين العلم بالجامع والعلم بالفرد ينشأ من هذه الخصوصية، من أخذ الجامع تارة مشيرا به إلى واقع حصة معينة، وأخرى لا يؤخذ مشيرا إلى واقع. فلو لم يؤخذ يكون من قبيل الأمر بالجامع، ولو أخذ مشيرا إلى واقع حصة معينة، ولو الجامع الذي هو كلي إلى حصة معينة، صار فردا لا محالة، صار ذلك الجامع فردا وجزئيا حقيقيا. وعلى هذا ضوء هذا التوضيح يمكن أن نجمع بين كلمات المحققين والنظريات الثلاثة بنحو تكون كلها صحيحة في الجملة. يعني من قال بأن العلم الإجمالي علم بالجامع، يعني المرزا والمحقق الإصفهاني لاحظ المفهوم الذي يستخدمه العالم في علمه الإجمالي، يعني لاحظ متعلق الإشارة الذهنية ومتعلق الإفناء للمفهوم الذهني في مصداقه الخارجي، في متعلقه ومعلومه بالعرض الخارجي، لاحظه بقطع النظر، لاحظه بما هو تصور وبما هو وجود ذهني تصوري ومفهوم في الذهن. وهذا المفهوم قلنا دائما كلي، لا يمكن أن يكون في الذهن مفهوم بقطع النظر عن إشاريته، لا يمكن أن يكون جزئيا، هو دائما جامع. فما قاله من أنه هنا يكون في باب العلم الإجمالي العلم متعلقا بالجامع، متعلقه الجامع والعلم متعلق بالجامع، يعني بقطع النظر عن الإشارة متعلق ما به الإشارة جامع، هذا صحيح، ما به الإشارة دائما يكون جامعا، ولو الجامع الانتزاعي. إن لم يكن الجامع الحقيقي فالجامع الانتزاعي دائما يكون جامعا، ويستحيل أن لا يكون جامعا لما قلناه في ذات البرهان من أن المفهوم بما هو مفهوم دائما كلي وجامع. وما قاله المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي علم بالواقع يقصد أن هذا العلم الإجمالي فيه نفس الخصوصية الموجودة في العلم التفصيلي، يعني فيه حيثية جزئية والإشارة إلى واقع معين والإشارة إلى وجود حقيقي في الخارج، عيني في الخارج غاية الأرض. هذه الإشارة والعينية ليست بأخذ خصوصية في متعلق العين، في متعلق العين، وإنما هذه ناشئة من تلك الحالة التي أشرنا إليها والموجودة حتى في العلم التفصيلي، وبها تكون جزئية. في مورد العلم الإجمالي نحن نعلم بوجود خصوصية هنا ونشير إلى تلك الخصوصية، لكن إشارة مبهمة لأنها مرددة بين إحدى الخصوصيتين. وهذا هو الذي يفسر ذاك الوجدان الذي كان يحس به المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي فيه زائد على العلم بالجامع، زائدا على العلم بتحقق الجامع، فيه علم بتحقق إحدى الخصوصيتين، ليس مجرد الجامع العلم بالجامع، بل زائدا على ذلك علم بإحدى الخصوصيتين. وهذا ناشئ من أن العلم الإجمالي لوحظ فيه بحسب ذلك المفهوم الكلي الجامع بما هو بما يشار به إلى واقع من خارج. فنحن تارة نأخذ الجامع ولا نشير به إلى واقع معين، كما لو قال يجب إحدى الصلاة، تجب إحدى الصلاتين، هنا لوحظ مفهوم إحدى الصلاتين أو مفهوم الجامع بين صلاة الظهر والجمعة، جامع الصلاة وجعل عليه أمر، لا يشار بالجامع إلى واقع معين كما في الطبائع والجوامع الواقعة في متعلقات الأحكام الشرعية. هناك الجامع ملحوظ بما هو مفهوم فانا في الخارج، لكن فناء تصوريا لا فناء إشاريا، لا يراد به الإشارة إلى شيء معين، وهذا جامع. لكن في موارد العلم الإجمالي ليس الأمر هكذا، ولهذا يوجد فرق بين الأمر بالجامع بين الصلاتين وبين العلم بأن إحدى الصلاتين بخصوصيتها واجبة عند الله سبحانه وتعالى، فإنه هناك يوجد زائدا على أخذ المفهوم الإشارة بذلك المفهوم إلى واقع الخارجي. فهذا الأمر إشارة مرددة ليست إشارة معينة، ومن هنا يكون العلم الإجمالي فيه حيثية الإشارة، لأن فيه حيثية الإشارة يكون جزئية أو يكون واقعا. غاية الأمر فرق عن حيثية الإشارة الموجودة في العلم التفصيلي أن الإشارة هناك إلى متعين، يعني إشارة واحدة، وهنا إشارتان على نحو البدل. وهذا هو معنى ما يقوله من أن الإجمال في نفس العلم لا في معلومه. الإجمال في نفس العلم يعني الذهن يأخذ الصورتان الفرديتان ويقول أنا أشير بأحدهما بنحو الترديد إلى الخارج، بخلاف العلم التفصيلي يأخذ أحد الصورتين ويعين به، وكل من الصورتين الفرديتان كليتان بالدقة، ليس فردية، فرديتهما بالإشارة كما قلنا في ذلك البيان. هذا الأمر تارة يشير بأحدهما فقط إلى حصته الخارجية يسمى علم تفصيلي، وأخرى يشير نحو البدل بأحد المفهومين يسمى بالعلم الإجمالي. فالإجمال وعدم والإبهام في نفس الإشارة لا بلحاظ متعلق الإشارة، فإن متعلق الإشارة حتى في العلم التفصيلي كلي كما قلنا ليس جزئية، الجزئية تأتي من نفس الإشارة. فيرجع روح الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي إلى الفرق في ناحية الجزئية التي تنشأ، لا تنشأ من المتعلق لأن المتعلق دائما كلي، تنشأ من نفس الإشارة التي هي نفس العلم، العلم والتصديق في الذهن. فنفس التصديق ونفس العلم الذي يعني الإشارة بالمفهوم إلى محصله ومحققه في الخارج تارة يكون متعينا يسمى بالعلم التفصيلي، وأخرى يكون مردد بين إشارتين يسمى بالعلم الإجمالي. وهذا هو أيضا معنى الفرد المردد الذي قاله الأخون في نظريته الأولى، أن العلم الإجمالي علم بالفرد المردد، فإنه لا يريد أن المتعلق للعلم مردد لكي يرد ذاك الإشكال الذي أورد به على نظريته من أن الفرد المردد مستحيل وجوده في الذهن أو في الخارج، وإنما يقصد أن التردد في الإشارة الذهنية التي هي من أفعال الذهن بحسب الحقيقة في موارد التصديق والعلم. لأن الذهن هنا يقول لا أدري هل هذا مطابقه موجود أو ذاك مطابقه موجود، هذا لحاظ الصورتين في كل من الطرفين، هل صلاة الجمعة تحققت وتحصلت في الخارج، وجوب صلاة الجمعة أو وجوب الظهر تحصلت في الخارج. فالتردد بحسب الحقيقة في نفس الإشارة بمعنى أن كل منهما يمكن أن يكون مطابقا لهذا وتحصلا لذاك المفهوم في الخارج. ومن هنا قد يسمى، قد يقصد المحقق الفرساني من الفرد المردد التردد في نفس الإشارة، وبهذا يكون كل من مسالك الثلاثة صحيحة، يعني كل من واحدة منها من النظريات الثلاثة قد لاحظت جانبا في العلم الإجمالي ولم تلحظ الجوانب الأخرى، فكلها صحيحة. علم بالجامع أي المتعلق جامع، علم بالواقع أي حيثية الجزئية التي تنشأ من الإشارة إلى معين محصله الخارجي محفوظة في موارد العلم الإجمالي وجدانا، وبهذا يختلف عن موارد طلب الجامع. وأيضا بنحو الفرد المردد أي إشارة مرددة وليست موارد. هذا ما يرجع إلى جمع هذه النظريات الثلاثة في نظرية واحدة جامعة. بعد هذا لابد أن نبحث في أصل المسألة، هذا كان بحث استطراقي ناشئ مما وقع النزاع فيه بين الأعلام، أن كون العلم الإجمالي متعلقا بالواقع أو بالجامع قد يؤثر في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة الطبيعية وعدم منجزيته، وسوف يظهر أنه لا يؤثر، لكن حيث أنهم بحثوا نحن أيضا بحثنا في حقيقة العلم. فلنرجع إلى أصل المسألة، وأصل المسألة هو أن العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة أو لا ينجز؟ وهنا بحثان، بحث في أصل المنجزية أن العلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز الموافقة القطعية، وبحث ثاني في أن هذه المنجزية على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء، وسوف يأتي إن شاء الله.